وأما إبراهيم فلم يزل واقفا أمام الرب، فقال أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ هب أن هناك في المدينة 50 بارا، أفلا تصفح عن المكان كله من أجل 50؟ يقول بكلم مين؟ يقول أولا يقول وأما إبراهيم فلم يزل واقفا أمام الرب بعد ما ذهب الملكان، وبعدين يقولوا أديان كل الأرض، طبعا تعبير الديان ده لا تقال إلا عن الله نفسه، وبعدين يقولوا ألا تصفح، مين الذي له حق الصفح إذا وجدت هناك 50؟ وبعدين هو يجاوب عليه ويقول له إذا وجدت هناك 50 بارا أصفح، يعني هو الذي يملك الصفح ويملك الغفران إلى آخره. فده أحد ظهور المسيح اللي هو ظهر ومعه الملاك ميخائيل والملاك إبراهيم وصاحبيه له في زيارته لإبراهيم. وطبعا في أحد الظهورات ليعقوب لما ظهروا في المغارة، فكان يعقوب في مغارة من خايف من أخوه عيسو يجي يقتله، يقول له انقذني من يد أخي عيسو، فظهر له إنسان في موضع ظهر له إنسان لأنه في شكل إنسان، وبعدين أخذ يصارعه، وبعدين إدى فرصة ليعقوب أن يغلبه، يعقوب يغلب الملاك ده أو هذا الكائن الروحاني عشان يرفع معنويته ويبينه أنه هينتصر على أخوه عيسو. فدي طبعا رفعت معنويته جدا وكده، بس خاف عليه من الغرور بقى، ان هو يظن انه فعلا يعني انه قادر على ان ينتصر على الملاك، وهو مش ملاك، هو الرب نفسه بصورة كائن، وصف احيانا انه انسان ووصف احيانا انه ملاك لانه جاي من فوق، انما هو الرب نفسه بدليل انه قال له باركني، قال له يدعى اسمك إسرائيل، إيل يعني الله وإسرا يعني صارع، يبقى صارع الله، يبقى إذن المصارع له كان هو الله. وبعدين قال له ما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ يعني رفض أن يقول له اسمه إيه. وبعدين نفس يعقوب سمى المكان فينوئيل، المغارة سماها فينوئيل، فينوئيل يعني إيل يعني الله، فينو الله تجلى أو الله ظهر، يعني دي أحد ظهورات المسيح قبل التجسد. فهنا بقى حدث ملكي صادق، ملكي صادق وصفه بولس الرسول في الأصحاح السابع من العبرانيين، بيقول أن ملكي صادق ملك البر ملك السلام، لأن ملكي صادق، صادق اللي هو صدق، ملك صادق، صادق هو الصدق، ملك الصدق ملك البر، في فرق بين البار وبين ملك البر، وده اللي أشار إليه دانيال النبي لما قال يعني إنه هو ملك البر. وبرضو إشعياء النبي وصفه أنه رئيس السلام، قال يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فهنا ملك السلام، ملك صادق ملك الصدق ملك البر ملك السلام. وكمان بيصف أنه بلا أب بلا أم بلا نسب، مين اللي يكون بلا أب بلا أم إلا آدم فقط؟ من بعد آدم إزاي يقول إنه بلا أب بلا أم؟ فإذا كيف يكون هذا إنسان بلا أب بلا أم بلا نسب؟ وبعدين يقول بلا بداية أيام بلا نهاية حياة، يعني أزلي أبدي، من هذا الأزل الأبدي؟ فإذا ملك صادق واضح أوي أنه يعني هو أحد ظهورات المسيح قبل التجسد. بعدين من هم الأربعة الحيوانات غير المتجسدين؟ دول هم الكاروبين حملة العرش اللي شايلين العرش، وكل واحد فيهم دول أقرب الملائكة إلى العرش الإلهي، وهم نفس الطغمة تقريبا بتاع السيروفين. الكيروبين بس يشيلوا العرش، والسيروفين بيرنموا حول العرش ويقولوا قدوس قدوس اللي احنا بنقولها دي. فهنا حملت العرش، يقول لك ركب على كروب وطار. شايلين المركبة. بيقول في حزقيال النبي رأى الكاروبين وفوق الكاروبين شبه مقبب، وفوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه إنسان. قبل التجسد، قبل التجسد كلمة شبه إنسان، يعني كان في نوع من أنواع التجسد زي حزقيال وهو إنسان يقدر يشوف الله اللي هو اللاهوت نفسه. فظهر له في شكل إنسان جالس على العرش، وعشان كده قال شبه إنسان، إنما هوش إنسان يعني زينا إحنا بالضبط، إنما من كثرة البهاء اللي حواليه ما قدرش أبدا يعني يشوف يبحلق كويس قوي، بس قال شبه إنسان. وده اللي قاله برضه دانيال، قال شبه إنسان. كلمة شبه هنا لتشير إلى عظمة البهاء والجمال والجلال، بحيث الواحد ما بيقدرش يبحلق فيقول شبه إبن. فهنا بيقول رأى الكاروبين وفوق الكاروبين شبه مقبب، وفوق المقبب شبه عرش. عرش يعني كرسي. كلمة كرسي دي معناها في نوع من أنواع التجسد، يعني واحد جالس على كرسي، هذا نوع من أنواع التجسد قبل التجسد. فهنا الكاروبين هم اللي شايلين العرش. بس الشيء الغريب اللي طبعا ما فيش حد من الفنانين النهاردة قدر يصور، انه كل واحد منهم رأسه لها أربعة أوجه. صعب جدا ان احنا نتصور الرأس، كل رأس يعني في بعض الأحيان يشبهوهم بواحد أسد والثاني طور بتاع الأخير، لكن لا، ده كل واحد كل رأس لها أربعة أوجه يعني. فالوجه شبه أسد، في وجه شبه طور ثور، ووجه ثالث شبه إنسان، وجه رابع شبه نصف أو طائر، نصف شبه برضه بيقول شبه. عشان كده يتضح لكم يعني خطأ بعض الفنانين اللي يقسم هؤلاء الكاروبين في شكل أسد له ديل ومقعدة، عيب عيب عيب، حرام ده. وكذلك فنان يروح رسمه شكل طور، كيف هذا؟ ده بيقولوا واقفين وقفة إنسان وإيديهم إيدين إنسان، يعني واقفين مش يرسموهم زي حيوانات نايمة زي الأسد اللي نايم له ديل ومقعدة، عيب الكلام ده. برأس، الرأس لها أربعة أوجه، وجه منهم شبه أسد، وجه تاني شبه ثور، شبه من شبه، والثالث شبه نسر وشبه ربع إنسان. وده عشان إيه؟ بيشير إلى أن الله حاكم الكون وسيد الكون. كلمة كاروبين يا أولادنا، كاروبين دي كلمة عبرانية، ك رب إيم، رب اللي هو الرب اللي هو الله، وك مثل الرب، وإيم اللي هي الجمع، يعني فمثل الرب يعني بيشير إلى أن الله حاكم الكون، فهو الأسد ملك الوحوش، الثور ملك الماشيح، النسر ملك الطيور، الإنسان هو الإنسان. يبقى عشان يشير إلى مجد ربنا أنه حاكم الكون، فهو سيد الوحوش، سيد البهائم، سيد الطيور، وسيد الإنسان. فغلط أن بعض الفنانين يرسمهم بشكل حيوانات نايمة كده وكده، لا، دول ملائكة كاروبين. ويمكن أحسن صورة شفتها في كنيسة أجية صوفية في اسطنبول حاليا، اللي هو بصورهم طوال جدا جدا، يعني يمكن علو الواحد فيهم حوالي علو 6 أدوار، واقفين مش نايمين، واقفين، وده اللي قاله الكتاب المقدس، واقفين وقفة إنسان، واقفين مش نايمين كده زي الأسد وزي البتاعنا ولهم ديل عيب حرام. ايه الديل ده؟ زموا ايه الديل ده؟ لكن كل ده طبعا نتيجة الجماعة الفنانين جاهلين وكان يجب انهم يرجعوا للكتاب المقدس او حد يشرح لهم الموضوع ده عشان يقدروا يصوروا الحاجات دي. في بعض كنائس مصر القديمة في صور برضو للكاروبين، صور للسيروفيم لهم 6 أجنحة، وكلمة 4 لأن يوحنا شافهم 4، فشب قال 4 لأنهم شايلين العرش. فطبعا الأربعة هنا تشير إلى الأربعة الأركان المسكونة وشايلين العرش، فوصفوا بنوع، لكن يعني ممكن يكونوا أكثر من 4، بس كما رأهم يوحنا شافهم 4 حاملين العرش. طيب نكتفي بهذا. موقف الكنيسة من بطلان عقد الزواج وما هو السبب في بطلان هذا العقد. بالاختصار، العقد لأنه يتم في الكنيسة وبمعرفة الكاهن وهو ملتحف بملابسه الكهنوتية ممثلا للسلطة الإلهية، فهذا رباط إلهي، ويبقى الروح القدس بينحدر على العروسين يغمض بينهما، فأصبح ربنا الطرف الثالث في هذا الزواج، يعني رجل وامرأة، لكن في ربنا هنا والذي جمع بينهما، أو الروح القدس الذي جمع بينهما. فعشان كده لا يحل عقد هذا الزواج لا بإرادة منفردة ولا بإرادة الرجل والمرأة المتفقين، لأن في طرف ثالث لازم يستأذن، والطرف الثالث بتمثله السلطة الكنسية. عشان كده إذا حصل خلاف أو أمر بين الرجل والمرأة لازم يعرف هذا الموضوع على السلطة الكنسية لكي تبت في الموضوع لطرف. وطبعا الأسباب الموجودة في الكتاب المقدس سببين أساسيين لهذه الحل هذه الرابطة. السبب الأول هو الزنا وما هو في حكم الزنا، الزنا يتعارض مع القداسة الإلهية، فكيف يرضى الله أن يبقى رابطا للرجل والمرأة وهما في حالة زنا أو أحدهما في حالة زنا؟ لأن الله قدوس. من هنا كان الزنا يهدد العلاقة الزوجية، وإنه هو لا يكون سبب أساسي لفصل العلاقة الزوجية لو وجد الزنا. وما هو في حكم الزنا؟ لأن في حاجات تانية مش مجال تفصيل فيها. بعدين الموت وما هو في حكم الموت؟ لأن طبعا يقول المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، فإذا مات فهي حرة كي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. فما دام مات أحدهما يبقى الثاني في حل، إذا أراد أن يتزوج ممكن أن يتزوج. فده السبب الآن. لكن بنقول الموت وما هو في حكم الموت؟ من ضمن الحاجات اللي في حكم الموت مثلا هو اعتناق دين آخر، تغير دينه فأصبح خارج الإيمان وأصبح كأنه ميت عن المسيح، فهنا في هذه الحالة يعد تغيير الدين سبب داخل في صح موضوع الموت. أيضا إذا كانت هناك غيبة منقطعة، يعني واحدة ست جاياني مرة مش عارف سنة 80 تقول لي إن ابنها من سنة 56 الحرب بتاع 56 لم يرجع إليها وما بلغوهاش، يعني سنين طويلة، افرض ان ده متجوز، يبقى موضوع امراض ازاي تبقى عايشة بالطريقة دي ومين يبقى المسؤول عنها وما الى ذلك. فقالوا انه الغيبة المنقطعة تعد في حكم الموت. فبنقول في سببين اساسيين، الزنا وما هو في حكم الزنا، والموت وما هو في حكم الموت. لكن على كل حال لابد ان الموضوع لا يبت فيه لا بالإرادة المنفردة، يعني الرجل لا يحل له أن يقول للمرأة أنت طالق، ولا بالإرادة المتفقة زي ما بيحصل في الزواج المدني، بيروح الرجل والمرأة يقفوا أمام في الشهر العقاري أمام القاضي أو أمام في أي بلد اسمه الزواج المدني، دي اسمها اتفاق زي الاتفاق التجاري اللي بين اثنين، أن الزواج المسيحي ليس لا يحل أبدا، يعني فصمه لا بالإرادة المنفردة من قبل الرجل أو المرأة على حدة، ولا بالإرادة المتفقة بعد الرجل والمرأة، لأن الله دخل طرف ثالث، فالله يمثل السلطة الكنسية، فعشان كده لازم تستأذن السلطة الكنسية فيعرض الموضوع على السلطة الكنسية لكي ترى إذا كان يعني هناك سبب لهذا الموضوع. طيب نعم ربنا سؤال مزيد تشمل مخرى والإسلام والمكري الله.
بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس آمين. اليوم عشية اليوم الثالث من الشهر الصغير المعروف بالنزيل، وهو آخر حلول السنة الصفية التي تبدأ الأحد المقبل إن شاء الله. ولما بنت الكنيسة في هذه المناسبة تحتفل بأحد رؤساء الملائكة وهو رافقي لذلك تجدون المصحف الذي أحضر لتلاوته في هذا المساء يشيد بالملائكة، فالمطلوب يقول يعسر الرب يعسر ملاك الرب حولك خائفين ويناديه، وهنا إشارة إلى عمل الملائكة الحراس، ولكن على النصوص الإشارة هنا إلى الملائكة الرقيب الذي صاحب كوبيا في رحلته، وزلل لهم عقبات وأنجح طريقه وعاد به سلام إلى بيته وعيده. وكذلك فيما يقول سيدنا المهدي حينما يشير إلى نبيه الثاني ويقول إن ابن الثاني سوف يأتي بمجده ومعه ملائكته القديسون، والملائكة الرقيب هو أحد سبع رؤساء الملائكة الواقفين أمام العرش، والذين أشار إليهم ستر رؤيا بقوله سلام من السبعة الأرواح القائمة أمام عرشه، ووصفهم أيضا بأنهم السبعة مصابيح المتقنة نار سبعة الأرواح القائمة أمام عرشه وسبعة المصابيح المتخذة نارا. وهؤلاء المدنين نطلب شفاعتهم في اللحن المعروف بلحن الميلاد. فبعد ان نتشفع بالعذراء مريم نقول في سن برزيه انني شش في الارش انجيلس بشفاعه سبعه رؤساء الملائكه. وفي ستر الدنيا الملاك الطبيب الله طبيب يقول عن نفسه انا احد السبعه الواقفين امام الله. هؤلاء السبعه نذكرهم تلك السبعه. اولهم وعظيمهم ورئيسهم ميخائيل، وهو الذي يوصف ايضا بانه رئيس السلاليم، وهو ملاك القيامة الذي نزل من السماء وضحك وانحدر عن باب الأرض ليعلن أن سيده قد قام من بين الأموات. وهو ملاك القيامة أيضا القيامة العامة، لأنه هو الذي سيبوق الفوق الأخير ويعلن قدوم سيده من السماء حينما ياتي في مجيئه الثاني ليدين الاحياء والاموات. والثاني بين الرؤساء الملائكه هو جبرائيل. جبرائيل او غبرياس بالعبراني جبرائيل وبالقبطي بمنطقها غبرياس، وهو دائما مختص في البشار. جبرائيل معناه جبروت الله او الله جبار. ميخائيل من مثل الله، ميخائيل مي من خ مثل أو قال إيه الله من مثل الله، يعني لو حد تعقد على الجلال الإلهي ونسب إلى نفسه شيئا لا يجب أن ينسبه إلى نفسه متعديا على جلال الإله، أول ما ينبغي له ليوقفه عند حده ومثاله. وهذا ما حدث بالضبط، لأنه هو الذي حارب الصلاحين الذي أصبح هو الشيطان وطرده من السماء وأنزله إلى أعماق الجحيم وإلى الأرض. جبرائيل دائما المبشر، وهو الذي ذكر في ست دنيات ثلاث مرات على الاقل انه هو الذي جاء وبشر دنيان بالخلاص وبمجيء المسيح وبعوده بني اسرائيل الى ارض فلسطين، العودة التي كانت في أيامنا حملة وشاهدين. وهو أيضا الذي بشر زكريا بأن امرأته ستعبد وتلد ابنا وتسميه محمد. وهو الذي بشر عذراء مريم بأنها كعبا وتلي القدوس الله كريما. وهو الذي كان يظهر ليوسف النجار في حلم ويطمئنه فقال له لا تخف يا زكريا يا يوسف ابن داود ان تستبقي رأي البقر لانه كان قد اعتزم ان يخفي سريا حينما اكتشف انها حبلى فشك فيها فضرب له ملاك فبريات او ابراهيم وقال له لا تخف يا يوسف ابن داود ان تستبقي رأي البقر لأن الذي قبل به إياك هو من الروح القدس. وهو الذي أيضا أمره بعد أن ولد المسيح له معه في بيت لحم أمره أن يأخذ الصبي وأمه ويذهب إلى أرض مصر. وهو الذي ظهر له أيضا في جبل قسطان الذي قام عليه في المحرم باعتبار انه اخر محطه من محطات العائله المقدسه فامره بان يرجع الى ارض فلسطين وقال له كن الصبي وامه وارجع الى ارض فلسطين لانهم قد مات الذين يكتبون قتل الصبي. فذلك جبرائيل هو الملاك المبشر اختصاص كل واحد له اختصاص وكل واحد له اسم والاسم يحمل اختصاص. اما رافائيل فهو الثالث بين رؤساء ملائكه الكعبه الاول مشعيل الثاني لابراهيم الثالث رافائيل ورافائيل معناه الله هو الشاهد الله هو الشاهد الذي يكفي من الامراض وهو الذي صاحب كوبيا في رحلته وشفى كوبيا الارض من مرضين وشفى المرض الذي كتبها كوبيا ابن زوجته فهو المعروف بانه رافائيل وهو الثالث بين رؤساء الملائكه الرابع سوريان والذي يوصف في كتب الكنيسه انه الملاك المبوغ بعد ان يبوغ رئيس الملائكه ميكائيل معلنا قدوم سيده من السماء يبوغ ايضا سوريان ليقوم الموتى القيامة الثانية استعدادا للدين. والخامس صباحيين والثالث صراطيين والتابع أنانيين هؤلاء هم السبعة الرؤساء الذين يذكرون في التذكرة وفي كتب الكنيسة وفي ألحاننا سبعة الأرواح التي أمام عرشه نفس جبرائيل ما قال لزكريا أنه أنا جبرائيل الواحد أمام الله فهؤلاء السبعة الأرواح الواحدين أمام الله أمام عرشه فالسبعة المتقين نارا فهنا الكنيسة بفضل كل واحد بتنصره في يوم الملاك الكريم له عشرين عينين 12 بطوط و 12 بطونة جبريل له أيضا أعياد أو مناسبات نذكره فيها ورافائيل بيذكر في اليوم الثالث من النسيم عشان كده جاءت الإشارة هنا في الإنجيل والفصل الكثير فيه كلام عن الملائكة لما المسيح أبو المجد بيقول إنه إن الإنسان سيأتي في مجده مع ملائكته فعشان كده الملائكة يدخلون ولو أنهم قطبة صرمة مختلفة عن البشر ولكن لأنهم يتعاملون مع البشر لذلك تهتم الكنيسة بهم لأن في معاملات بين الملائكة وبين البشر الكتاب المقدس يقول الخالق ملائكته رياح وقدامه الذي الله ويقول عنه الارواح المرسله لاجل العابدين ان يعيشوا خلاص وهم يتعاملون مع بعض يرسلون في مهام حينما يكلفون من الله بأن يبلغوا رسالة ولكن أيضا منهم الملائكة الحراس كل طفل بيتولد ليعين له ملاك الحارس وده قال عنه المسيح إن ملائكتهم لا تحتقر هؤلاء الصغار لأن ملائكتهم كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات فهنا نسب إلى الأطفال أن لهم ملائكتهم يعني ملائكة معينين وهؤلاء هم الملائكة الحراس ملاك الرب حاج حول كثير فكل طفل له ملاك ولكن الملائكة يهدمون الله سماء فوق انهم ينظرون كل حين وجه ابي الذي في السماوات لكن عينه تبقى على الطفل بحيث انه في لحظه معينه يشعر ان الطفل محتاج الى معونته قبل ما يبني رجله يكون نزل الملاك اللي معلوم في مشكله مواصلات في لحظه واحده ينزل من السماء الى الارض ليعين وده الألف المظلوم الساكن في عمر العالي يستريح في صوت الإله السماء يكون رافعا فهو ناصر إلهي محتفل عليه لأنه ينجيه من فرح الصياد وحكاية مطلقة بواسط مجدبان تضامنه وتحت جناحيه تعتصم عدل وتحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهل يضيق النار ولا من أمر يسقط الظلم يسقط عن يسارك عروق وعن يمينك جدوات أما أنت فلا تستبدون عليه فالمجردات التطابق أنهم فيجعل الملائكة يحرسون البشر ويعينون ويساعدون ولذلك لما بطرس الرسول
وكان مسجونا. فلما أطرده الملاك من السجن وفق السلسلة وصفر السلسلة لكان مربوط بها وجاء بطرس إلى بيت الذي كان المؤمنون مجتمعون فيه وهو بيت مرقس الرسول وأمه اللي هي سماها كتاب أم محمد الملقب مرقس وكان الآباء مجتمعين فيه. فلما قرع الباب فجاءت الكلمة لتفتح الباب فسألت مين في الباب فأبطس. فلم يصدق المؤمنون بذلك لأنهم يعلمون أن المسجون أم هو ذا يعني لما خطف على الباب فتدرون أنه هو نبي إبراهيم يبطس فسأل ملاك. كل العشان يبين أنه البشر لهم ملائكة حراس من يوم ما يقول الصدق يعين لهم ملائكة حراس. وطبعا في مقابل هذا الشيطان برضه رئيس هذا العالم بيعين الصدق شيطان صغير عشان يعكس. ولذلك يعني في قوات روحية بتتصارع قوات الخير وقوات الشر بتتصارع على الإنسان. فهنا نقول الإشارة إلى رئيس أحد رؤساء الملائكة وهو رافعين. وعشان كده بنبدأ هذا الخط اللي فيه بيشير المسيح له المجد إلى الملائكة إنهم في خدمة سيدهم ولكن أيضا يرسل الأرواح للخدمة لأجل العابدين أن يجدوا خلاص. ومن هنا بنشرح ليه احنا في كنيستنا في احتفالات بالملائكة. لان الملائكة بيتعاملوا معاهم ففي علامة صحيح ما نعرفش كثير عن الملائكة يعني نحن لا نعرف طبيعة الملائكة كل معلوماتنا من خلال ما نستنبطه من الكتاب المقدس ونعرف انه صدمات كثيره. ارقى انواع الملائكه اللي هم الكيروبين والسرافين واقربهم الى العرش. لكن في حاجه ثانيه في قوه ثانيه احيانا يسموا في فرقه تسمى الوحوش فرقة تسمى السلاطين فرقة تسمى السادات فرقة تسمى الملوك أسماء. وفي كمان 24 كاهن دول مش من البحر من الملائكة لكن من نقص الكهنوت 24 كاهن دول أمام العرش ولهم حجام على رؤوسهم ويمسكون حجامات من ذات شرية أو مثمرة يرفعون البخور مع طلوات القديسين ولهم ايضا ثلاث يجلسون عليه يقول 24 جلوس على فرسهم ولكن في لحظات معينه يخرقون ويسجدون امام الحي الى ابد الابدين. فمعلوماتنا عن الملائكه كما يعني نستطيع من الكتاب المقدس ان في طغمات 9 طغمات وكل طغمة فيها ما لا يحصى من الملائكة.
ولذلك يسمى بالجمع غير المحصيل الذي في القوات الثمانية. يعني لا صادق لدرجة إنه آباء الكنيسة يعني حالوا على وجه التقريب يعني على الأقل نسبة الظهر من يوم الخميس إلى يوم الديونة 1 إلى 100 على الأقل. وده اقتبسوه من كلام المسيح لما قال إنه الراعي ترك 99 على الجبال ونزل ليبحث عن الخروف الضال. فقال الخروف الضال هو الإنسان، واللي نزل من السماء هو المسيح. ترك 99 على الجبال يعني أشار بها إلى الملائكة، ومعنى ذلك إن نسبة الملائكة إلى البشر 100 إلى 1 يعني أعداد كثيرة جدا كثيرة جدا. ولكن أيضا يختلف عننا جملان توالين، مفيش حاجة اسمه ذكر وأنثى أو رجل أو امرأة. وعشان كده المسيح قال إنه إحنا كبشر في العالم الآخر لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. فالملائكة لا يتولدون ولا يتزوجون، وليس بينهم فرق بين ذكر وأنثى، إنما كائنات من طراز روحاني ولهم أجنحة. ذكر في الكتاب أن لهم أجنحة، وبين الملائكة مصور حتى في الكنائس دائما لهم جناحات، يشير به إلى قدرته على أن يعبر المسافات. و السرافين والكاربين يوصفون بأن لهم 6 أجنحة بجناحين يغطون أو يسترون وجوههم، وبجناحين يسترون أرجلهم ويطيرون بجناحين. لكن فصل الإنجيل الذي تلوناه الآن يتحدث فيه المسيح لو المجد إلى عن مجيئه للديون. ولأن الملائكة لهم عمل في يوم الديون، أولا لأن المسيح لو هو جاي في السنة هيجي ومعه ملائكة، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه الدينة هتكون على الأرض. ودي ليها حكمتها كبيرة عند ربنا، مش الدينة فوق لأن احنا عايش على الأرض، هيجي الحساب بتاعنا على الأرض بقى. فالمسيح هينزل من السماء لتكون الديونة على الأرض وفي المكان الذي فيه انتصب صليبه ينتصب كرسيه للقضاء. من حكمة كبيرة، يعني على جبل الجلجلة اللي هو المكان اللي انصلق فيه المسيح عشان يكون في هذا فرح للأبرار والقديسين الذين آمنوا بالمسيح. ويكون هناك خزي للذين أنكروا المسيح، فهتكون كرسي ينتصب للقضاء في المكان الذي فيه أقيم صليبه للكتاب. فهنا طبعا تصوروا بأذهانكم المجيء هو كان المجيء الثاني بيقول حينئذ تظهر على ابن الإنسان السماء. كلمة ابن الإنسان يا أولادنا كمان قد ما لازم نفهمها كويس. ليه المسيح يقول عن نفسه أنه ابن الإنسان؟ لأنه ابتدى طبيعة الإنسان، لكن هو الله ذاته، فلأنه استطر في طبيعة الإنسان واتخذ من مريم العذراء جسدا وظهر به بين الناس، فلذلك توكيدا لحقيقة إنسانيته وتوكيدا لحقيقة أنه اتخذ جسدا من البشر، لذلك كان يلقب نفسه بأنه ابن الإنسان بهذا المعنى. يعني ألقاب الثانية مرة ابن الله، مرة كلمة الله، مرة ابن الإنسان، مرة حكمة الله، كل التعبيرات مختلفة لبيان الوظائف المختلفة التي للمسيح. فهنا متى جاء ابن الإنسان في مسيح؟ حين إن تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. إيه علامة ابن الإنسان في السماء؟ طبعا علامة الصليب. لأن المسيح صلب، فأصبح الصليب علم، علم وعلى المملكة، وأصبحنا نحن ككنيسة وكمملكة روحانية للمسيح، الصليب علم مملكتنا. عشان كده بنحمل الصليب على وجوهنا وعلى صدورنا وفي كل مكان، وحينما ننام وعندما نستيقظ نحمل الصليب كما قال العلامة التوبيانس، كما قال آباء الكنيسة، حينما نصلي، حينما نأكل، حينما ندخل البيت، حينما نخرج منه، في كل مباشراتنا وفي كل أعمالنا نحمل الصليب على أيدينا. عشان كده يا أولادنا يمكن في حاجة يتميز فيها الأحباط بسبب ظروف الاضطهاد، ليه بنحط الصليب على أيدينا بالوجه؟ لأنه كان في أزمنة الاضطهاد، الأم والأب بيكون خايف إنه لو قتل هو يبقى ما مصير طفله، فمن شدة خوفهم على أولادهم إنه يأخذوهم الوثنيين أو غير المسيحيين ويضموهم إليه، فالطفل ما يقدرش يتكلم، أبوه كان بيتكلم ويعترف بالمسيح، لكن الطفل رضيع ما يقدرش يتكلم، فوضعوا علامة الصليب على إيدي الطفل لكي تكون هي لسانه الذي يتحدث أنه مسيح. وفي نفس الوقت قد يقتل لأنه مسيح، ولكن قد لا يقتل، فلما يكبر عاوز يعرف هو مين، فلما يشوف علامة الصليب على إيده يذكر أنه مسيح. هذا السبب لماذا درج الأطباق باستمرار على أن يحسبوا الصليب على أطفاله. في هذه المناسبة أتذكر بعض الاعتداء الثلاثي على بورسعيد وما إليها، فلنا فرصة نروح هناك في بورسعيد بعد سنة 56 للاعتداء الثلاثي. فمعروف أن فيه عدد كبير قوي من الأطفال المسيحيين ضموا إلى ملاجئ غير مسيحية من الذين مات آباؤهم في هذه الحرب. فأصل جيداً اني انا اخذت هذا الموضوع وقلت لو كان هؤلاء الاطفال عليهم علامه الصليب لما كسرناهم ولما ضموا الى الملائكه غير المسيحيه. كان علامه الصليب البرهان على هذا، وترتب على هذا فعلا انه ناس يعني اهتموا بانهم يرسموا علامه الصليب على الاطفال الصغيرين، لكن في اعداد كبيره يمكن الوف من الاطفال فقدناهم في حوادث بورسعيد والاعتداء الثلاثي لانه لم تكن هناك علامه الصليب على ايديهم. فعاوز اقول ان الصليب ده علامه، علما لكتنا لانه علم المسيح بتاعنا. فلما يجي في الديونه في اليوم الاخير تظهر علامه للانسان في السماء، يعني تظهر علامه صليب النور لينبئ عن قدوم السيد. وبعدين الملائكه لهم دور، دور رئيس الملائكه يعلن عن قدوم سيده اللي هو ميخائيل، ويبلغ الكوخ عشان يبين لسيده القارئ. وفي ملاك في كتب الكنيسه الاوزوريان وصف بانه ايضا المبوق، فده برضو زي ما يقول الرسول في الرسالة الأولى إلى التسالونيك والأصحاح الرابع، لأن الرب بصوت رئيس الملائكة بالهتاف ينزل. والموتى يقومون، فيبدو أنه كتب الكنيسة بتنزل إلى سوريا أنه أيضا يبلغ ليقوم الموتى. بعد كده برضو يوصف الكتاب المقدس أن سيدنا لما يأتي في المجيء الثاني يجلس على عرش مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراعي الخراف من الجدار، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. هنا عمل الملائكة اللي هم الذين سيقومون بعملية الفرز بأمر سيده، لأنهم خدام، فخدامه يقومون بهذا العمل. ودي أشار إليها المسيح مرة أخرى لما قال يشرع ملكوت السماوات شبك ألقاها الصياد في البحر فخرجت فيها سمك، هذا السمك فيه الجيد وفيه الرديء. فقال في يوم الديونة يقوم الملائكة بفرز الأضرار من الأشرار. يعني قال المسيح صراحة حينما تكلم عن المخرج بتاع الشبكة قال عن الملائكة أنهم يقومون بفرز الأضرار من الأشرار، فيقيمون الأضرار عن يمين يمين سيده والأشرار عن شماله. وهنا طبعا لا بد أن القيامة العامة تسبق الديونة. ليه؟ لأنه الآن الأرواح يعني الناس اللي ماتوا أو انتقلوا الأجساد تركت في القبور، الأرواح ذهبت إلى مقر الانتظار، في بعض الأرواح ذهبت إلى التلبوس لأنها تقيل، وفي أرواح نزلت إلى تحت إلى الجحيم. جمال المسيح لو مات عن لعاظه لما مات حملته الملائكه الى قتل عظام، لكن لما قال عن الغني الشرير قال رفع عينيه في مكان العذاب، رفع كلمة رفع معناها نزل لتحت. فالأرواح الشريرة بتنزل لتحت الجحيم مع الشياطين، لأن دول نصيب من نصيب الشياطين، ضموا نفسهم لمملكة الشيطان في حياتهم. فعلى طول الشيطان بياخد ببعض اللي ساعة الموت. وهذا السبب لماذا احنا في صلاة الغروب نستغيث بالعذراء ونقول للعذراء عند مفارقة روحي للجسد احضري عني، ولمؤامرة الأعداء الذمي، ولأبواب الجحيم الغلط لئلا يتبع نفسي يا عروس. لأن الشيطان ساعة الموت بيطلع يقرب بقى عشان يأخذ الشخص. فإحنا بنستغيث بالعذراء مريم إنها تيجي تحضر ساعتنا عشان تنقذنا من عمل الشيطان بإنه يخطف أرواحنا ويمضي بها من تحت. وهكذا الملائكة القديسون، وشفنا طبعا صور من آباء الأرقام زي أنبابولا أنبابولوس وغيره من القديسين، كيف تعمل كانت ملائكة بتيجي تاخذ أرواحهم وتطهر بها إلى الفردوس. أما الأشرار فما فيش أي إشارة إلى أن الملائكة الصالحين يأخذون أبدا، بل بالعكس نفس الكلام بتاع المسيح عن الغني رفع عينيه في مكان العذاب، معناه أنه نزل لتحت الأرض. وطبعا اللي بيأخذه على طول الشيطان، لأنه رئيس هذا العالم ولأنه أيضا رئيس الجحيم. مملكة تحت الأرض وفوق الأرض، المسيح وصفه بأنه رئيس هذا العالم. فعلى طول الأرواح التي باعت نفسها للخطيئة في الحياة، هؤلاء على طول طبيعي جدا اللي الشيطان يتسلم أرواحهم وينزل بهم لتحت ويوظفهم زي ما يوظف الشياطين الصغيرة، يوظف هؤلاء في مهام شيطانية في المعاكسات وأعمال الشرور وما إليها، زي الشيطان بيعمل أو الشياطين الأخرى تحت إمرة رئيس الشياطين دلقوا تحت أمره لأنهم دخلوا في مملكته، فيوظفهم ويشغلهم عساكر تحت أمره عشان يعني يضلوا الناس ويضيقوهم ويحبوهم وما إلى ذلك. إذن الوقت الحاضر الأرواح بتروح مقر الانتظام، سواء كان أرواح بارة أو أرواح خيرية. أما الجسد فبيكون في القبر عشان كده ما فيش دينونة الآن، لأن الإنسان إنسان بالروح والجسد، فكيف تدام الروح لوحدها وهي منفصلة عن الجسد؟ عشان كده الدينونة مرجعة، الدينونة مرجعة إلى ما بعد القيامة. فلازم القيامة الأول قبل الدينونة عشان الإنسان صنع الخير بالروح والجسد، وصنع الشر بالروح والجسد، فالروح والجسد متلازمان، فكيف يدان أحدهما دون الآخر؟ إذن الآن مفيش دينونة دلوقتي إلى أن يتم القيامة. وده اللي قال الكتاب المقدس أن لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح للقضاء، لينال كل واحد بحسب ما صنع في الجسد خيرا كان أم شرا، حسب ما صنع في الجسد. فلا بد أن الإنسان يقوم أمام المنبر أمام كرسي المسيح للقضاء بالروح والجسد، لأن الإنسان صنع الخير بالروح والجسد نعم والإنسان كله كيان الإنسان. نحن لسنا ملائكة، نحن بشر. الملائكة أرواح، إنما إحنا التركيبة بتاعتنا الروح متصلة بجسد، التركيبة بتاعتنا. فلازم الإنسان لما يدان يدان بالروح والجسد. فحيث أن الأرواح الآن بعيدة عن أجسادنا والأجساد في القبور، فلا بد أنه تسبق الديونة القيامة، القيامة الأول وبعدين الديونة. وده اللي قاله سيدنا أبو المهدي واللي سجله الإنجيل يوحنا في الأصحاح الخامس لما قال تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوتا. جميع الذين في القبور، ايه اللي في القبور؟ الاجساد. تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوتا فيخرج، يخرج الكلمة يخرج دي، يخرج الذين عملوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة. يبقى الاجساد المودعة في القبر دي ودائع، ودائع، ولكن هذه الودائع لا بد ان تخرج. وهنا جميع الذين في القبور بمعناها ان كل الناس ابرار واشرار، من هنا فالقيامه قيامه عامه. قيامه عامه للكل، الابرار والاشرار، ليست قيامه لفريق دون فريق، قيامه عامه. ودي اللي بنسميها القيامه الثانيه. الكتاب المقدس سماها ليه القيامة الثانية؟ إذا الكلمة الثانية دي نسبة إلى قيامة أولى. إيه هي القيامة الأولى؟ الآن عنها في سفر الرؤيا، طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. إيه الموت الثاني؟ يموت أول اللي احنا بنموته ده، ما في موت تاني، يبقى في موتين. الموت الاول اللي هو الموت لما تخرج الروح من الجسد، لكن بيقول هؤلاء ليس للموت التاني سلطان عليه. الموت التاني هو الهلاك في جهنم في النار الابديه، اللي هو الموت الالم. يبقى القيامة الأولى هي إيه؟ دي اللي أشار إليها سيدنا أبو المهدي لما قال تأتي ساعة يسمع فيها الموتى، ما قالش القبور يعني. برضه هتلاقوه في يوحنا خمسة، بس قبل ما يتكلم عن القبور قال تأتي ساعة يسمع فيها الموتى، ما قالش الذين في القبور، صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى هنا الموتى هم الموتى بالروح الخطاة. يسمعون صوت الكلمة الإلهية. وإذا استجابوا، ما لكن يسمعون، واحد يقول له اسمع كلامي يعني اقطع كلامي. تأتي ساعة يسمع فيها الموتى صوت إذن الله والسامعون يحيون، يعني الذين يطيعون صوت الله يحيون. طبعا يحيون من موت الخطيئة. في حاجة اسمها موت الخطيئة؟ أيوة نعم. سيدنا له المجد مرة بيقول لواحد، بيقول له اتبعني، قال له ائذن لي أولا أن أذهب وأدفن أبي، ائذن لي أن أذهب أولا وأدفن أبي. قال له دع الموتى يأكلون موتاهم وتعالى يتبع عليك عبد المصطفى. إذا دع الموتى يأكلون موتاهم إذا إيه معنى كلامنا؟ زي الموتى يأكلوا الموتى. هل الموتى من القبور يطلعوا ويروحوا يأكلوا الراجل الجديد ده أو الإنسان الجديد؟ لا مش المقصود كده. دع الموتى بالروح يأكلون الموتى بالجسد. هذا المعنى. فإذا هناك ما هم موتى بالروح ده اللي طبعا يشير إليه المسيح بقوله تأتي ساعة وهي الآن حاضرة. في حالها الآن حاضرة يسمع الموتى صوت ابن الله ما أشهد زنا في القبور والسامعون يعني الموقنون يحيون. قال عنها مثلا من آمن به وإن مات يعني إن مات بالخطيئة يحيى. عشان كده سفر رؤيا يقول طوبى للذين لهم نصيب في القيامة الأولى. يعني الذين تابوا عن خطاياهم هؤلاء الذين تابوا ليس للموت الثاني سلطان عليه يعني لا يهلكون في جهنم لأنهم بإطاعتهم بصوت المسيح وبتوبتهم أدركتهم الحياة وحينئذ لا يكون لجهنم ولا للموت الثاني ولا للهلاك الأبد سلطان عليهم كل نجا. عشان كده التوبة. لكن بالنسبة للقيامة الثانية ما قالش أبدا التوبة. بالنسبة للقيامة الأولى التوبة لأن دول تابوا فأعطاهم التوبة يعني يا سعادتهم. إنما بالنسبة للقيامة العامة القيامة لكل أضرار وأشرار وهي قيامة عامة بمعنى أنها ضرورية وقهرية. إنما القيامة الأولى اختياري الذين يسمعون يحيون لسه يحيون. إنما القيامة الثانية قهرية جبرية للكل وعشان كده اسمها القيامة العامة للأبرار والأشرار. طيب إزاي إزاي تتم القيامة؟ طبعا في أذهاننا إنه الذين في القبور اللي حطوه في القبور لكن في معظم الأحيان الأجساد بتتحلل وتتحول إلى تراب خصوصا مع طول الدم تراب وإلى تراب يعود. وفي ناس بتموت في البحار فيأكلها السمك. السمكة تروح كده وسمكة تروح كده وسمكة تروح كده اللي تروح المحيط الهادي واللي تروح المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي والهندي إلى آخره. طب ازاي دي؟ طيب الناس اللي بتأكلها طيور السماء أجسادهم بتأكلها طيور السماء وطير يروح كده وطير كده وطير يروح كده ده ما هوش القبور بقى. طب الناس اللي بتأكلهم النيران يعني الحال ويتحل خالص حال خالص. وفي ناس كمان أجسادهم بتتحلل لدرجة إنه يعني يقيموا عليها زراعة ونباتات بتدخل في تركيب النبات. عشان كده تلاقوا الجبانات دايما فيها جناين ودي بتتغذى من السائل من أجسام الموتى. طب ازاي يحصل القيامة؟ هنا بقى عظمة الخالق إن هذه الأجساد التي تحللت إلى عناصرها الأولية والتي تناقضت في بقاع كثيرة في العام أو في البحار أو أكلتها طيور السماء أو اتحرقت في النار أو دخلت في تركيب النبات ترجع ثاني الإسلام بعظم البركات. ننتظر قيامة الموت لازم القيامة كل الإسلام على الله. هنا لا طيب ازاي ما يحصلش اختلاط؟ الذرات دي يعني بتتوسع في العالم ازاي ما يحصلش اختلاط؟ لا 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 هنا بقى عظمة الخالق انه ما خلقش شيء في الكون زي الثاني أبدا على شجرة واحدة لا تجد ورقة زي الثاني أبدا. امسك واحد في شجرة تلاقي هندسة بتاعتها غير الهندسة الأخرى. مفيش قلامة زفر عصفور زي قلامة زفر عصفور. في الإنسان العلم ما هي العلم الأذن دي ما ينسى الأذن دي على رغم الإنسان الواحد الكلية دي ما ينسى الكلية اليد الأصبع بتاع الأذن وانتوا عارفين طبعا اللي قال إنه بصمة الأصبع بتاعت الإنسان بتبقى ملاش نظير وعشان كده يستخدموها في تحقيق الشخصية. لا ده في أكثر النهضة من كده مفيش الشعر على رأسك زي شعر على رأسك انت دلوقتي مش بس مختلفة عن اي شعر على انسان اخر انما في الانسان الواحد مفيش شعر زي كده. لو حللتها هتلاقي مفيش ابدا تماثل بين شعرة واخرى في الانسان الواحد يعظم بأسخابك ما خلقش حاجة زي التاني ابدا. تعال معي الى الصوت اثنين بيتكلموا في الميكروفون بيتناقشوا ازاي يوصل صوته متميز ولا يختلط عبر المسافات الطويله ويوصل صوته الى استراليا الى امريكا الى روسيا الى انجلترا الى فرنسا الى المانيا بل الى القمر لانه رواد الفضاء كان بيكلموا ناس من غواصات في المحيط. طب ازاي نبرات الصوت هزات الصوت لا تختلط بملايين الملايين الملايين من الموجات الصوتيه القديمه والحديثه كيف هذا؟ ازاي شوف انسان يوصل متميز بعظم بأسهل تطمئن مش هيحصل ابدا. جسد انسان او ذرات جسدي تختلط بذرات جسد انسان اخر انما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا لم يحصد ابدا ان يختلط ذرات جسد انسان بذرات جسد انسان اخر لان كل ذره في جسد إنسان لها شخصيتها المتميزة التي لم تختلط أبدا بذرات جسد آخر. هنا بقى عظمة الخالق في عملية الخيال وبعدين في سطر الخيال أصحاح 37 يشرح إزاي إن الجزيئات دي تتلمع على بعضها وبعدين العظام تتلم وبعدين تتربط اللي هي الأربطة اللي هي زي المفاصل واللحم يجي وأيضا الجلد فوق منها وبعد كده تدخل فيها الروح. دي مشروحة في الأصحاح 37 من سفر حسقيال النبي عملية القيامة ازاي الأجساد الذرات الجسد تتلم على بعضها وبعد كده مع اللحم والعظام والتربطة ويكسوها الجلد وتدخل فيها الروح، ويقف الإنسان روحا وجسدا أمام العرش العظيم. هنا سفر الرؤيا يدينا صورة عن يوم الدينونة. يقول رأيت عرشا عظيما أبيض، عرش عظيم أبيض اللي هو هيكون العرش بتاع المسيح، يجلس على عرش مجيئه، لما يأتي في المجيء الثاني يجلس على عرش. هنا بيقول رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هرب السماوات والأرض ولم يوجد لهما أقرب. هنا بنشير إلى الكارثة الكونية المنتظرة أن تقع في نهاية العالم اللي بيها هتدمر أشياء كثيرة في هذا الكون. يعني متوقع أن تكون بيقول يعني انه السماء والارض تزولان، ففي هناك زوال بيقول ان هيئه هذا العالم تزول، ففي هناك زوال. وبيقول تحترق السماوات بضجيج وتنحل العناصر وتدور الى اخر هذه الاصول التي تفيد ان في زوال لهيئه هذا العالم. المهم بيقول رايت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت السماوات والارض ولم يوجد لهما اخر، يقصد الارض الاولى اللي هي لابد ان تكون لها نهايه، ونحن موجودين في ارض جديده وسماوات جديده يسكن فيها البر. يقول لك لان الارض الاولى مضت، يعني في نهايه لهذه الارض. رأيت عرشا عظيما أبيض، عظيم طبعا عظيم لأنه الجالس عليه ملك السماوات والأرض أبيض، والبياض هنا يمس إلى الطهارة وبالتالي إلى العدل، نقاء، مفيش محاباة، مفيش حاجة تداخلات تفسد هذا البياض، طهارة نقاء عدل صفاء كل واحد أمامه. وبعدين يقول ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمامه، يعني كل ده مش الأبرار لوحدهم أو الأشرار، لو كل تصوروا يا ابنتنا كده اسرح بمخك، تصور الخليقة كلها من يوم آدم إلى يوم المجيء الثاني، شوف ملايين الملايين 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 من البشر واقفين في هذا اليوم العظيم، عشان كده اسمه يوم النشور ويوم الحشر، يوم النشور ويوم الحشر. تصور كده، تصورها صور كده، ملايين الخلق. رأيت الأبواب كلهم بقى صغارا وكبارا، وقال صغارا قد كبارا عشان ما يكونش لا الايه الصغيرين، لا كله صغارا وكبارا الكل واقفين امامه. وبعدين يقول وفتحت اسفارهم، فتحت اسفارهم صاروا بالجنب، ودين دين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصفار. يبقى الدينونة بحسب المكتوب في هذه الأصفار. ايه هي الأصفار دي بقى؟ لما اتكلم عن سفر الحياة اتكلم عن سفر واحد تصبح حياة واحد. لكن هنا اليوم وفتحت أصفار بالجمع. ايه الأصفار؟ سفر دي كلمة عبرانية معناها كتاب. اذا في كتب. ايه الكتب؟ كتب يعني الورق دي الورق اللي احنا عارفينه ده. لكن في حاجة أهم من الورق، هذا الجسد. هذا الجسد وهو كتاب حياتنا، كل شيء مسجل عليه، لأنه كل ما تنفع به ينفع به الإنسان من عاطفة، من شعور، من حب، من كراهية، من خشية، ما إليه، بل كل صورة تدخل إلى ذهن الإنسان عن طريق العين أو الأذن أو أي حواس كلها تترسم جوه. وفي طبع زي الكبرى، عشان كده المخ بتاعنا ده تمام الكبرى، بدليل إنك بتتذكر حاجة ليها 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. واحد يقول أبويا قال لي كلمة من 40 سنة، كيف تتذكرها؟ كيف تتذكر الأحداث؟ كل شيء والمعلومات، بتدرس إنجليزي، فرنساوي، ألماني، طبيعة، كيمياء، بتاع، فلسفة، سياسة، إلى آخره، كل 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 المعلومات. ومعلوماتك أنت عن حياتك الخاصة، تقدر تقول حياتك إيه شكلها إيه؟ تكلم عن حياتك وكأن فيلم سينمائي لما تصف حياتك من الطفولة. وأيضا يعني معلوماتك عن الأسرة اللي تنتمي إليها، عن البلد اللي أنت فيها، إن كنت قمت برحلات أو ما، يعني كل حاجة بتتسجل في هذا المخ. وعشان كده لما بيموت الواحد بيقدروا يعرفوا من تعاريج المخ الفرق بين العالم والجاهل، لأن كل معلومة بتعمل فيلم طبعا زي ريكوردر بالظبط. دلوقتي لما يكون حاجة ريكوردر ده تيجي ترجعه من الأول تسمع الصوت، إن كان صوت الواحد متكلم على يبان إنه عالي، إن كان وصي يوقف، إن كان ضحك يضحك، إن كان بكى يبكي، إن كان صمت يصمت، لأنه الشريط حساس فكل شيء بيتسجل عليه. فالمخ ده عندنا أكثر حساسية، ده معجزة المعجزات. إزاي أنت لما واحد بيكلمك بالإنجليزي ترد عليه بالإنجليزي؟ إذا المعلومات اللي أنت درستها بالإنجليزي، إزاي تحفظه؟ إزاي تحجج؟ وإزاي ترصد؟ بحيث إنك تقدر تطلعها عند اللزوم ولا تختلط. إذا كنت تعرف لغة ثانية فرنساوي أو ألماني أو طلياني أو بتاع، فيسألك بالألماني ترد بالألماني، سألك بالإنجليزي ترد بالإنجليزي، فرنساوي فرنساوي، طلياني وهكذا، بالعربي ترد بالعربي. من أين عملية التصنيف دي الموجودة في هذا المخ؟ وأيضا معلوماتك الشخصية، تبقى عارف كمان أصدقائك وأقربائك فلان الفلاني إيه حياته إلى آخره، تبقى عارف حياتك، وتقدر تروي معلوماتك عن هذا الإنسان وعن أبوك وعن أمك وعن حياتك وإلى آخره، وأيضا عن البلد والأحداث اللي مرت بها البلد، الماضي والحاضر، كل ده تبقى أنت متابعه. كيف هذا؟ لأنه كل ده دخل جوه المخ ده بتاعنا زي البصر على طول كل حاجة. صحيح؟ أحيانا تقول أنا نسيت، لا تصدق إن فيه نسيان حقيقي، إنما هي بيبقى فيه حاجات تغطي على حاجات، نوع من التغطية، حاجة بتغطي على حاجة، إنما نسيان حقيقي مش موجود، بدليل إنك في الوقت المناسب في يوم معين تتذكر حاجة لها 30 سنة أو 20 سنة، تتذكر كل حاجة. وهذه اليد يترسم عليها كل شيء. عشان كده ايدك النهارده غير امبارح، غير اول امبارح، لابد ان كل الاحداث اللي مرت في حياتك والصحه والمرض وما اليه، كل ده بياخد اثر، مش بس على اليد، على العظام، بس عرض الشخص اللي يعرف يقرا اللغه دي. يعني اذا الانسان يحمل في جسده كل تاريخ حياته، يحمل افكار ميوله اتجاهات معلوماته كل انفعالاته وعواطفه ومشاعره وتاريخ حياته كل مرسوم. ولذلك يقول الرسول انا حامل في جسدي سمات الرب يسوع. فهذا الجسد ده الكنز بتاعنا يا ولادنا، جسدك هذا هو الكنز بتاعك، كل حياتك فيه، كل ماضيه، كل ما مر عليه، كله في برنت مطبوعه على المخ، على الايد، على العظام، على الخلايا، على كل حاجه. وبهذا نضيف سببا جديدا لتنوع ذرات انسان غير ذرات الانسان الخاص. يعني غير ان ربنا الخلق الطبيعي ما خلقش حاجه غير ثانيه، لكن الانسان ايضا بحياته بيصنع طرق جديده تميزه عن اي انسان اخر، وتميز جسده عن اي جسد اخر. يعني غير الطرق الطبيعيه هناك طرق بيصنعها الانسان في حياته. ده النهارده يا اولادنا بيقولوا ان نفس الانسان يحمل سجاده، لان كل ما ينفعل به الانسان يتاثر به الجسد من خلال الغدد الصماء اللي هي بتمثل خط الاتصال ما بين الروح والجسد. ولذلك الكلام اللي كنا نسمعه زمان من انفاس الاباء الاطهار، يمكن كنا نفتكر ان الكلام ده كلام ادبي روحي معنوي، لا ده النهارده